على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. نفس السماء نفس السماء كلية لوح فقط ما انقطع فقدر منها حفظها طهر. يقول المصنف ان النفوس الفلكية تارة من الحفظة بما لها من العقل الجراح الكليات، وبهذا اللحاظ يعني لحاظ النفوس الفلكية بناء على حدوث النفوس الفلكية، النفوس الفلكية بلحاظ عقلها الجراح للكليات يسمى اللوح المحفوظ الذي لا تبدل ولا تغير فيه، لأنهم يعتقدون أن كل ما هو من شأن عالم الطبيعة موجود ومحفوظ بنفس المعقولية والكلية في عقل الفلك، وكل ما هو من شأن عالم الطبيعة بنفس الجزء ببيت وقيام زيت وعام وكتاب، هذا يسمى عندهم باللوح أيضا لكن باللوح عالم المحو والإثبات، لأنه متعلق بالجزئيات والجزئيات مورد لمن؟ مورد لمن؟ للتغير والتبدل. وهنا يقولون محل البدع، يعني ما يجبره الله تعالى من الخفاء على الكائنات. وحاشا القول لعالم مسلم ان يقول بالبدع بمعنى الانتشار على الحق سبحانه وتعالى بعد الخفاء، فهذه ليست إلا افتراءات محضة افتريت على بعض علماء المسلمين. فإذا خلاصة الكلام، النفس الناطقة العاقلة المدركة للكليات من عالم الطبيعة، هذا هو المرتبة الرابعة من العلم الإلهي المعبر عنه بمن؟ المعبر عنه باللوح. واللوح على قسمين، اللوح بمعنى الكليات واللوح الثابت، واللوح بمعنى درس الجزئيات، هذا اللوح في عالم المحو والإقدار. أبتدأ أيضا والمدرك للوح المتغير، يعني والمدرك للصور الجزئية المتغيرة، هي النفس الفلكية لا الناطقة العقلية بل الخيالية المنطبعة في المادة، بل الخيالية المنطبعة بالمادة المدركة للكليات. فكما وأن لنا باعتقادهم نفس ناطقة تدرك الكليات، ولنا قوة خيالية تدرك الجزئيات، القوة الخيالية المدركة للجزئيات عند قدر المتألفين لها نحو من التجرد، لكن عند أغلب الفلاسفة أنها نفس منطبعة في المادة، أي أن صورها منتقشة في عالم المادة، فكذلك في عالم خيال النفس الفلكية خيالها نفس منطبعة في المادة يدرك الجزئيات. أخر عبارة، نفس السماء، كلمة السماء كما تعلمون ممدودة سماء، فقال المصنف كتبناها السماء لضرورة الشعر مقصورة، نفس السماء مع كون السماء يجب أن يكون ممدودا، قرأناها كتبناها مقصورا للضرورة، يعني لضرورة الشعر. نفس السماء كلية يا نفس السماء، نفس السماء على قسمين، نفس السماء المدركة للكلية وهي النفس الناطقة السمائية، هذه لوح حفظة، هذه لوح محفوظ، كلية أي النفس الكلية المدركة العاقلة المدركة للكلية، هذه هي التي نسميها لوح حفظة أي محفوظ. واضح العبارة؟ كلية كلمة كلية، كلمة كلية صفة نفس، يعني نفس يا نفس النفس التي وصفت بالكلية وهي النفس بلحاظ كونها عاقلة. لوحون حفظ أبصر كما تعلمون وكما تعلمون أن كل متأخر هو لوح للمتقدم. فإذا النفوس الناطقة هي لوح كتبت فيها أقلام الأصولين، كتبت فيها الكليات الثابتة والنواميس الثابتة. من هي التي كتبت؟ أقلام العقول، لأن العقول أقلام كأنها. أما كونها أي النفس الناطقة الفلكية الكليات لوحا، لماذا سميت لوح؟ فلأن منزلتها أي منزلة النفس الفلكية العاقلة الكليات، فلأن منزلتها من العاقل عليه السلام. كلمة العقل هنا بحسب الظاهر أريد منها جنس العقل، أريد منها جنس العقل، لأن الجنس العقولي مطلقا هو قلم كاتب في اللوح وهي النفوس الفلكية. فأراد من العقل حسب الظاهر لا العقل الأول فقط، بل العقول بما هي، لأن كل متقدم له حكم القلم بالنسبة إلى المتأخر. من العقل فلأن منزلتها أي منزلة كذا من العقل في قبول الصور، في قبول من يعتقدون أن الكليات دائما تفاض من المبادئ العالية. ولذا حتى بالنسبة إلى النفس الناطقة الإنسانية قالوا كما تقدم أن النفس محل قابل لإفاضة المبادئ العالية عليها الصور المعقولة. فإذا النفس الناطقة الإنسانية للكليات المعقولة هي المحل القابل للإفاضة، وبالنسبة إلى الصور الجزئية الخيالية هي منشئة وموجدة لها كما تقدم. هذا أيضا يجري بالنسبة إلى من؟ إلى النفوس الفلكية. فلأن منزلتها من العقل في قبول الصور، يعني في كون النفوس الناطقة الفلكية محل قابل لمن؟ في قبول الصور الكلية العلمية الصادرة من المبادئ العقلية العالية. فلأن كذا من العصف القوة في قبول الصور الكلية منزلة من؟ منزلة اللوح الحسية واللوح الحسية، هذا القرطاس الخارجي، هذا القرطاس والورق، هذا القرطاس لوح لمن؟ للقلم الحسي، لهذا القلم الذي فيه عندي وعنده يكتب فيه ما يريد. منزلة اللوح الحسي من القلم الحسي. فكأنما النفوس الناطقة لوح معنوي لمن؟ بكتابة العقول فيه الكليات، عن فيه يكتب فيه الكليات. من القلم الحسي في قبول النفوس الحسية. فكما وأن اللوح الحسي يقبل من القلم الحسي النفوس الحسية، كذلك اللوح المعنوي وهي النفوس الناطقة الفلكية تقبل من العقول الكتابة المعنوية وهي كتابة المعاني الكلية بما هي كلية. وكذا تسمية النفس المنطبعة المدركة للجزئيات. فإذا النفس المدركة، النفس الفلكية المدركة للكليات مثل النفس العاقلة، والنفس الفلكية المدركة للجزئيات بقوة الخيال هي النفس
المنطبعة يعبر عنها لا بالنفس الناطقة العاقلة، يعبر عنها بالنفس المنطبعة. والمراد من الانطباع أي أنها تنطبع في المادة، أي أن نقوشها الجزئية تنطبع في المادة على مبنهم، على خلاف مبنى صدر المتألهين القائم بتجريد الخيال تجريد النار. وكذا تسمية النفس يا نفس النفس الفلكية، النفس الفلكية المتعلقة أو المنطبعة، المنطبعة في من يعني؟ المنطبعة في المادة المدركة للجزئيات. تسميته بمن؟ باللوح، لكن بأي لوح؟ بلوح المحو والإصدار، داخل لوح المحفوظ، داخل لوح المحفوظ برحاض النفس الناطقة الفلكية، وهذا برحاض النفس المنطبعة الفلكية الجزئية الخيالية يسمى باللوح، لكن بلوح المحو والإصدار. واقع العبارة زين. لماذا سمي بلوح المحو والإثبات؟ كتب التعليل، لأن الجزئيات يطرو عليها التغير والتبديل، وهذا كما قالوا هو مقام البدء، مقام الظهور الذي يظهره الله تعالى، الذي يظهره الله تعالى لنا. وقد وردت روايات من الإشارة، في بعض الأحيان يخبر النبي، يخبر المحصوم عليه السلام عن شيء فيقول دفع يقينا وحسن، دفع إخبار عن عالم اللوح المحفوظ أو فوق اللوح المحفوظ، كما لو كان له اتصال بالمزاد العالي كالاتصال بجبريل أو الاتصال. قد يكون المقام الإنساني بمرحلة يكون لكل شيء مقام معلوم إلا من أوحى إليه الله، ما أوحى كرسول الأعلى صلى الله عليه وسلم، ذاك مقام إخبار لا تردد ولا شفة ولا شك في وقوعه. وفي بعض الأحيان يخبر النبي لكن عن مقام المحو والإخبار، ولذا يقال كما نسج وسمعين أن عيسى عليه السلام أخبر بموت شاب أراد التزوج في ليلة زواجه، فأخبر أن هذا سيموت في هذه الليلة وإذ به فسأل النبي عليه السلام كيف أخبرت وما؟ قال انظروا إلى بثعبان تحت فراشه، فقال هذا من باب عالم وإخبار عالم المحو والإخبار. وأما كونها أي كون النفوس الكلية الفلكية، وأما كونها أي كون النفوس الفلكية الكلية العاقلة يقال لها اللوح المحفوظ، يقال لها اللوح المحفوظ. لماذا؟ وأما كونها محفوظة يعني يقال لها اللوح المحفوظ، محفوظة يعني يقال لها اللوح المحفوظ، فللحفاظها أي النفس الناطقة المدركة للكليات، لأنها محفوظة باعتقادهم لا تبدل ولا تغير فيها، وانحفاظ صورها يطور الصور الكلية الحاصلة عندها المفاض عليها من عالم المبادئ العاقلة وهي العقول. فلانحفاظ النفوس الناطقة المدركة للكلية يعني وعدم تغير النفوس المدركة للكلية، وانحفاظ أيضا صورها يطور وهي الكليات التي تدركها من عالم العقول. أرض التوجه أن أقصر لكلمتين حتى يصير المعنى واضح، فلانحفاظها وانحفاظ صورها عن التغير، عن التغير. ففرض كلمتين لتوضيح المعنى، لانحفاظ كذا وصورها وهي الكليات المعقولة عن التغير. يوم الذي قابل للتغير ما ينطبع، ما يكون بالنفس المنطبعة الفلكية المدركة للجزئيات ذاك محل التغير، أما هذا فليس محلا للتغير، عن التغير يعني عن التغير والتبدل الذي هو من شأن الجزئيات. باقي عبارة لا تعليل لتجردها تعليل للانحفاظ عن التغير، لا تعليل للانحفاظ لماذا منحفظة عن التغير ولم تتغير ولم تتبدل، قال لتجردها لتجرد النفس الناطقة الفلكية وكليتها وكليتها، ولأنها من عالم الكليات ولأنها من عالم استعار الدراكة للكليات. فرد علامة وقفة حتى لا نقرأ ما بعد التغير مع التغير، وكليتها عن التغير وقفة، ما أي نفس مو عن التغير عن تغير الماء خطأ وشبه هذا، عن التغير وقفة، ما أي نفس انطبعت. الآن جاء ليتكلم عن النفس الفلكية المدركة للجزئيات وهي قوة الخيال التي تنطبع فيها الصور المعاني الجزئيات، ما أي نفس انطبعت في من انطبعت هذه النفس في جرم السماء، في من انطبعت في مادة السماء انطبعت، فالصور الخيالية تنطبع في من في مادة السماء، كما يعتقدون أن الصور الجزئية الخيالية أيضا منطبعة في من منطبعة في مادة في مادة البدن، بخلافا لقول فضل المتألفين محبل في جرم السماء، ما أي نفس انطبعت في جرم السماء، جسم السماء، السماء وهي الأفلاك لها نفس ناطقة وهي نفسها المجردة العاقلة بعقيدته، ولها جرمها، هذا الخلق له جرم مادي، له جرم مادي يسمى جرم السماء، فكأن نفس السماء تقبع الجنسة إلى الجزئية في من في جرم السماء. ففجر ذاك لوح، مثل ذاك سمي باللوح، يعني إدراك النفس الناطقة الفلكية للمعاني الكلية سمي لوحا، وهو حسب الظاهر الرابع مولانا، يعني الرابع من المراتب العلم الربوبي، الخامس من مراتب العلم الربوبية هو النفس الفلكية الجزئية، والجزئية والكلية هنا إذا قالوا نفس كلية فلكية ونفس جزئية فلكية عرفانية، يعني سعة الوجود وظيفة الوجود، هذا الصورة. فالصور المنطبعة في جرم الفلك وهي الصور الجزئية الخيالية تسمى بالقدر، تسمى بالقدر، وهي المرتبة الخامسة من العلم الربوبي. واضح المثل؟ فإذا حسب الظاهر اللوح ما قسمه إلى قسمين، أنا لعلي قلت اللوح قسم إلى قسمين، اللوح ما قسمه إلى قسمين، ذاك لوح، فإذا وكذا تسمية اللوح باللوح بس ذاك على حاجة، اللوح كما تقدم لوح عالم اللوح اللوح المحفوظ ولوح عالم المحوي والإدراك. الآن القدر نفس ما نفس انطبعت في جرم السماء فقدرا منها لحظة، يعني لحظة وسمي قدرا، فإن القدر على وزان القضاء، القدر على وزان القضاء، ذاك كأنه قضاء، المراتب العالية قضاء والمراتب النازلة السماء قدر باعتقادهم، فذاك وهي الكليات التي تدركها النفوس قضاء، وهذا وهي المعاني الجزئية قدر، فإن القدر على لزام القضاء. فالصور الكلية القائمة بالعاقل، فالصور الكلية القائمة بالعاقل كانت قضاء، فالصور الكلية تسموها تسمى بالقضاء، كذلك الصور الجزئية القائمة، الصور الجزئية المعاني صورة زي جنس صورة كذا، فكذلك الصور الجزئية يا صور الجزئية القائمة بالنفس الجزئية يجدس الجزئية وهي النفس بلحاظ عالم الخيال القائمة بالنفس الجزئية المنطبعة في الجرم الفلكي المنطبعة الفلكية كانت قدرا واضح مثلا ليس يسموها قضاء هاي يسموها قدر وتلك يعني وتلك الصور الجزئية المنطبعة وتلك الصور الجزئية المنطبعة في جرم الفلك وهي الصور القدرية وهي الصور القدرية عند المشائين كالصور المرتسمة في خيالنا نحن البشر في خيالنا نحن البشر احنا عندنا صور خيالية لو ما عدنا عندنا صور خيالية وهي المعاني الجزئية المنطبعة في المادة على القول المشهور يقول كذلك في عالم الأفلاك لهم صور كلية وهي ليست منطبعة في المادة ولهم صور جزئية تسمى بالقدر هذا على مكتبنا على مكتب المشائين وعند الإشراقيين تلك الصور القدرية وعند الإشراقيين تلك الصور القدرية العلمية الجزئية تسموها وعند الإشراقيين المثل المعلقة البرزخية المثل المعلقة البرزخية والمثل المعلقة البرزخية غير المثل الإفلاطونية التي هي أرباب الأنوار واحد وسيأتي الكلام وسيأتي الكلام عن من؟ عن المثل المعلقة البرزخية فإذا المشائيين يعبرون عن هذه الصور والمعاني بكيفية ويعتقدون أنها ارتسامية بكيفية وعند الإشراقيين مثل معلقة برزخية ويأتي الكلام عن المثل معلقة البرزخية وعند الإشراقيين المثل المعلقة البرزخية علميه يكون بالإضافة إلى الضمير مو علمية لا بالتنوين بل بالإضافة إلى الضمير علميه بالإضافة إلى الضمير أي علمي القدر والقدر العلمي شيء واحد علمي القدر والقدر العلمي شيء واحد هذا القدر العلمي واضح الآن يتكلم عنه عن القدر العلمي وأما القدر غير العلمي أكثر القدر العلمي هو صور القدر العلمي صور كما تقدم منطبعة والقدر غير العلمي يعني القدر العيني ما هو القدر العلمي ما هو القدر العيني عفوا صورتي وصورته وصورة كل شيء كان في عالم المادة هو القدر العيني واضح مثلا فإذا القدر العلمي عرفناه الآن وهي تلك الصور التي تكلمنا عنها المنطبعة في الجزئية في عالم الخيال هذا قدر علمي يسمونه المنطبعة في من؟ في النفوذ الفلكية القدر العيني يعني الخارجي ما هو؟ كل فعليات عالم المادة بكل صورها هي القدر العيني فصورة الحجر صورة البقار صورة الإنسان صورة زيد صورة خالد صورة هذه الحجر المعينة صورة هذه الأشياء المعينة صورة الكتاب هذا يسمى بالقدر العيني وهو المعبر عنه بسجل بسجل الكون علميه أي علمي القدر والقدر العلمي هو ذا يعني هذا الذي سمعته يهو يا به هذا الذي سمعته يهو الذي سمعته أنا وهو الصور الجزئية هذا الذي سمعته وهو الصور الجزئية المنطبعة في نفس الفلك في نفس الفلك لا كلية العقلية التي للأفلاك وهي النفس الناطقة الفلكية وأنا فإذا القدر العلمي صار عندنا هذا هي الصور المنطبعة الجزئية الفلكية وسجل الكون سجل الكون من هو؟ هي فعليات عالم الطبيعة وجودات عالم الطبيعة الشخصية الجزئية المعينة وسجل الكوني يعني والمرتبة السادسة من مراتب العلم الربوبي من مراتب العلم الربوبي هو السجل للكون، والمراد من سجل الكون ما يسجل فيه شيء، سجل ما يسجل فيه شيء، والكون الماديات يعني ما سجلت فيه، ما سجلت فيه وما تعينت فيه الصور والفعليات الجزئية لعالم الطبيعة كوجودي أنا ووجوده ووجود هذا المسجل ووجود الكتاب ووجود كل شيء جزئي. فإذا الستة كلها مراتب العلم الإلهي وجميعها مقبولة عند المصنف، لكن صدر المتألهين في بعض كتبه تردد في كون سجل الكون وهي الوجودات الطبيعية وهي الوجودات المادية الطبيعية من مراتب العلم الإلهي، لأنه يقول أن العلم كشف وانكشاف، العلم كشف وانكشاف، والحال أن المادة ظلمة وغائب بعضها عن بعض، فكيف تكون من مراتب العلم الإلهي؟ نعم معانيها وصورها تكون من مراتب العلم الإلهي، وإن كان في أغلب كتبه قبل أن نفس الوجود العيني الخارجي للعالم الطبيعي هو العلم الفعلي العيني الإلهي. واقع العبارة، أقرأ العبارة. وسجل الكون، ما هو سجل الكون؟ أي الصور، المراد من الصور والصور المعنوية يعني الفعليات الخارجية لوجودي الطبيعي ووجوده الطبيعي ووجود هذا الفرد والذات. وسجل الكون أي الصور الجزئية، يا صور الجزئية مو صور الجزئية المعنوية وهي المعاني الجزئية المنطبعة في ذهن، لا لا لا، العلمية يعني الخارجية المنطبعة. وين؟ وين منطبعة؟ مو منطبعة في العقول، المنطبعة في المواد، يعني التي تطرو تلك الصور على الهيولات والمواد فتصير الشيء خارجا فيكون شيئا معينا ماديا. المنطبعة في المواد، يا مواد الكونية أي التي هي في عالم الطبيعة في عالم الكون وهو عالم المادة. وسجل الكون عينيه، وسجل الكون عيني القدر، ذاك علمي القدر، هذا التوحيد، ذاك علمي القدر، الصور المنطبعة في النفس الجزئية الفلكية علمي القدر يعني القدر العلمي، والصور العلمية الخارجية وهي الطبائع الخارجية هذا شنو؟ علميه يعني القدر العلمي الخارجي، عينيه أي عيني القدر، وعبر عنه إذا شئت القدر العيني. واضح العبارة؟ من بيان للعين، هذه كلمة من جئنا بها لنبين المراد من القدر العيني، من بيان له، من أي كل ما في العين، أي كل ما هو كائن ومتحقق في العين، أي في عالم الطبيعة وفي الخارج الطبيعي وفي الخارج. من كل ما في العين، أي كل ما هو في العين والخارج وفي عالم الطبيعة. كل في مادة، يقول كل شيء في عالم الطبيعة ليس المراد منه بما له فقط من جوهريته، لا بكل شؤونه، كل أنا بوجودي الخارجي بما لي من الحيوانية الناطقية ومكاني الخاص وزماني الخاص ووضعي الخاص ونسبتي وإضافاتي الخاصة، هذا هو القدر العيني في وجودي. وكذلك أنت بما لك من وجودك وإنسانيتك وحيوانيتك الناطقية، للماهية بما الماهية بمعنى الممكن الموجود الخارجي، الوجود الإمكاني الموجود، بما لك من مكانك وزمانك إلى آخر الإضافة إلى آخر المقولات. ولذا قال كل ما في العين، كل من الأمور المادية العينية في مادته وزمانه ومكانه وغير ذلك من مميزاته الجزئية، كل ما في العين أي كل ما هو في عالم الطبيعة، كل من هذه الأمور التي هي في عالم المادة والطبيعة في مادته وزمانه ومكانه وغير ذلك من مميزاته، يعني من مميزاتنا، من مميزات الشيء الموجود الطبيعي من الجزئية، هي المميزات الجزئية الأخرى من كمه وكيفه ووضعه وإلى آخر المقولات. واضح العبارة؟ هذا شو نسميه القدر العيني. يقول القدر العيني أنه من مراتب العلم الربوبي، وكون قدر فضل المتألهين في بعض كتبه نفى وقال هذا لا يكون من مراتب العلم الإلهي، لأن المادة حجاب وظلم فلا تكون من مراتب العلم الإلهي، وإنما الذي يكون من مراتب العلم الإلهي أفضل. وإنما الذي يكون من مراتب العلم الإلهي من عالم الطبيعة هي صورها لا نفسها. الآن أفضل أنت معلوم لي، للصورة معلومة لي، أنت معلوم لي بالعرض، وصورتك الحاصلة في ذهني هي المعلوم بالذات. فكأن صدر المتألهين يريد أن يقول أن صورها هي المعلومة، أما الوجود الخارجي المادي فهذا ليس من مراتب العلم الإلهي. لكن في بقية كتبه قال لا، الوجودات الخارجية بوجودها الخارجي بما هو هو حاضرة لدى الحق، حاضرة لدى الحق وعلمه الفعلي الخارجي. واضح المثل ولا أشكال في ذلك. لا، كأن المادة كيف تكون علما إلهيا؟ كيف كأن العبارة المادة كيف تكون علما إلهيا؟ فإذا العلم الإلهي هي صور المواد المنطبعة له في العقول، لو الحاضر عند الله لو على بأي صورة، أما هي بنفسها كيف تكون؟ لكن لا مانع من أن تكون، لأن كل شيء حاضر لدى الحق سبحانه وتعالى، هي علمه الفعلي الخارجي بالنسبة إلى عالم الطبيعة. بل السيد الدامان يقول إن كنت تتحاشى من التعبير عن الصور والوجودات المادية بالقدر العيني، فالسيد الدامار الذي هو أستاذ صدر المتألمين عبر عن هذا القضاء، والقضاء دائما أرفع من عالم القدر له، والقضاء علمنا على مبنى الفلاسفة أرفع من عالم القدر، بل أترقي، يعني إن أبيت عن تسميتها بالقدر العيني فهناك من سماها بالقضاء وأعطاها اسما أكبر من اسم القدر. بل السيد المحقق الدامات قدس سره في كتاب الأفق المبين أطلق القضاء العيني عليها، أي على الصور المنطبعة في عالم المادة وهي الوجودات المادية الإنسانية، أطلق عليها القضاء العيني. واضح؟ واضح العبارة؟ لكن لا أطلاقا بنحو مطلق، أطلق عليها هذا الاسم بلحاظ من اللحاظات، لكن هاي لكن بيان وقيد الأطلاق، لكن مأخوذة هذه الصور الجزئية المادية، لكن مأخوذة هذه الصور الجزئية المادية وهي الوجودات العينية في عالم الطبيعة بالنسبة إلى المبادئ طولا أحفظ هذه العبارة بالضمجهولة، لكن نأخذ بالنسبة إلى المبادئ. قلنا أن عالم الإمكان له سلسلة طولية، كل متقدم مبدأ بلحاظ المتأخر فله حكم طولي معرضي لا متكافئ معه في مرتبة واحدة. عالم الطبيعة قضاء عيني، لكن بأي لحاظ هو قضاء؟ بلحاظ ما له من التقوم والحضور عند مبادئه العالية وهي العقول والمبادئ المتقدمة عليه التي لها حكم إنشائي والإصداري بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى عالم الطبيعة. فقال العالم الطبيعي قدر عيني، قضاء عيني، لكن بأي لحاظ هو قضاء؟ بلحاظ ما له من الارتباط ومن المعلولية، كأنه قلنا وسائل خيط لا ننسى، وإذا أطلقنا عن عالم الإنسان بالعلية فتسامحا في التعبير، العلة ليست إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما هو في عالم الإمكان من العقل الأول وما دونه كلها وسائل التكوين بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا أطلق عليها، لكن كيف أطلق عليها القضاء العيني؟ قال بالنسبة إلى المبادئ، هي المبادئ وهي العقول المتقدمة على عالم المادة طولا، لأنها في سلسلة طولية بلحاظ عالم المادة، يعني سابق عليها بلحاظ الفيض والإيجاد وليست في عرضها، فقال بهذا اللحاظ هي حاضرة، هي حاضرة بأعيانها عند مبادئها العادية، لأن معطي الشيء لا يكون فاقدا له. وحينئذ يعني وإذا أمكن، كتب العبارة، وحينئذ يعني وإذا أمكن إطلاق القضاء العيني على هذه الصور المادية، على هذه الصور المادية كما أطلق السيد الدامار، فإطلاق القدري الذي هو أهون وأخف مؤونة وأسهل مؤونة، فإطلاق القدري عليها على الصور المادية، على وجودات المادية في عالم الإنسان، يصير ليس بعزيز، يعني ليس بممتنع وليس بشيء غريب. نحن أطلقنا عليها القدر، القدر العيني، فاستغرب البعض وتعجب، أطلق عليها السيد الدامات على القضاء العيني. فإذا كان أطلاق القضاء العيني عليها ممكنا، فإطلاقنا بالأولى أن يكون ممكنا. غرر في القدرة الإلهية، اسمنا وسيدنا سندان جنال أفضل حكم باب الإشارة والدين، هذه المراتب وهذه الأمور حسب الظاهر سياق الروايات والآيات لا يساعد عليه، بل لا ننكر شيء مسلم أن كل ما هو موجود في عالم الإمكان هو علم إله، هو حاضر لدى الحق سبحانه وتعالى بكل إياته وبجزئياته وبكل أموره، فكل الأشياء حاضرة عند الله سبحانه وتعالى، هذا لا نتردد فيه. وليس كما تصور البعض أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، أو كما تصور البعض أن الحكماء هكذا يريدون، حتى الحكماء من مثل هذه الكلمات. لكن هل أن القضاء والقدر أريد بهما هذا المعنى؟ الكلام هنا، هل أن القضاء والقدر أريد بهما هذه المعاني التي تكلم عنها الآن المصنف؟ وهل أن ما ورد في الشرع يساعد على مثل هذه الكلمات؟ حسب الظاهر القضاء هو التحكم بواسطة العلة لإيجاد المعلوم، هذا اللي يساعد عليه الدليل، كل شيء بقضاء وقدر، يعني كل شيء لا بد له من قضاء، أي من علة توجبه، لأنه لا يوجد الشيء إلا بعلته، فكل شيء وكل ممكن لا بد له من قضاء، أي من علية تامة تقضيه وتوجده، وقدر أي لا بد أن يكون في عالم التحقق متقدر بقدر، لأنه ما من ممكن يوجد بإيجاد إطلاقي غير متناهي، الإيجاد غير المتناهي مختص بالحق سبحانه وتعالى، فكل ممكن له قدر، أي لا بد وأن يقدر بتقدير في كل واقعه ليأخذ قدره المناسب له في عالم التحقق، أي ليأخذ وجوده الخاص به في عالم التحقق، وليس هناك من همجية تتحقق الأشياء كيفما أرادت. فالقضاء هو التحكم من قبل العلة لإيجاد المعلول، والقدر هو أخذ المعلول قدره الخاص في عالم التحقق والتقويم، هذا اللي تساعد عليه الآيات والروايات، أما هذه الأمور فتحتاج إلى تأمل. غرر في القدرة، واضح العبارة؟ يعني في القدرة الجديدة، وكونه تعالى نورا، تقدم فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى نور موكل له، تقدم فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى نور، والنور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره، فالله ظاهر بنفسه مظهر لغيره، يعني أظهر الإمكان، أظهر الممكنات بفيضه المقدس. وكونه تعالى نورا ولما كان الحق تعالى والموجنة مظاهر بنفسه مكر لغيره على القدر دل لما كان نورا على القدرة عفوا على القدرة دل يعني وما كان نورا كان قادرا لأن النور فيض وعفاضة وعطاء وجود والقدرة ليست والقدرة العينية لا القدرة الفعلية القدرة الفعلية هي عين الذات والكلام في القدرة الفعلية يعني في إيجاده للممكنات الفيض والتحقق هي القدرة الفعلية الإلهية الله نور فهو نور فهو كشف وانكشاف وإذا كان هكذا فإشراقه فيضه هذا هو قدرته الفعلية فإذا هو قادر على من؟ على الكائنات لأنه فياض لأنه نور وقوله نورا وقوله تعالى نورا دل هذا علينا على القدرة دل لأن الفياضية لازم النور لأن من كان نورا كان فياضا السلام عليكم ورحمة الله حرابكم الله خيرا فرمجين حرابكم الله أهلا وسهلا لأن الفياضية لازم النور النور من لوازمه الفياضية لأن النور بث الشعاع بث العطاء بث الفياضية زين لازم النور وهذا النور عين المشيئة وهذا النور أرض التوجه يقول لكن لا يتصور متصور أننا نتكلم عن نور كنور الشمس لا نتكلم عن نور هو عين الإرادة والمشيئة يعني نور قادر وفيض قادر عن المشيئة عن الإرادة لأننا تقدمنا أن تكلمنا أن الصفات الإلهية عين الذات فالله كله علم كله قدرة كله مشيئة وإرادة بل لأن وهذا النور عين المشيئة والشعور أي والعلم وإذا كان كذلك فلا يجب أن يكون الحق موجبا كما تصور المتكلمون بالنسبة إلى الفلاسفة وأرجوك إلى شيء كما هو من الواضحة الجبر يفرض في وجود هناك وجود بأثره والحق سبحانه وتعالى الواجب الوجود بذاته لا يفرض في أزائه وجود ليكون موجبا قاهرا له مثلنا وأما الفعل الصادر منه وهي الممكنة فالفعل لا يكون سببا لقهر فاعله فليس هناك من شيء ليكون قاهرا للحق حتى يكون الفعل الإلهي صادرا منه بنحو موجب والفعل وهي الممكنات ضرا والفعل الناشئ من الشيء لا يكون قاهرا للشيء كأنك تقول إذا صدرت الأشياء منه كان غير مختار قلنا الصادر بالاختيار لا ينافي الاختيار الواجب بالاختيار لا ينافي الاختيار واضح؟ بل وهذا النور وهذا الاختيار وهذا النور عين المشيئة والشعور متفا عين المشيئة والشعور وإذا كان عين المشيئة والشعور والصادر عن المشيئة الإلهية لا معنى للجبر بعد ذلك ولا يلزمنها أي القدرة حدوث ما إن فعله هذا التوجه هذه العبارة وهي النزاع القائم قديما وحديثا بين الحكماء والمتكلمين قال الحكماء لأنه ما من شيء غير الحق سبحانه وتعالى وواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات وما كان صادرا وواجبا بالاختيار لا ينافي الاختيار والفعل لا يكون سببا لقهر الفاعل فإذا الله سبحانه وتعالى لا إنساك في عطائه وفيضه وهو نور وكشف وانكشاف فسيده قديم لكن لا تجد من ذاتي القديم الذاتي هو الحق سبحانه وتعالى قديم تجد من زمانيا قديم قدما زمانيا، يعني لا يمكن أن نفرض زمانا لا موهوما ولا متوهما، كان الحق سبحانه وتعالى فيه وما كان فاعلا وخالقا. الحق فاعل وفياض بالقدر، لكن لا بالقدر الذاتي، القدر الذاتي مختص بالحق سبحانه وتعالى. الله فاعل ولا يحتاج إلى إمساك زمانا موهوما أو متوهما لكي يصح أن نقول أنه مختص. تقدم أن قلنا أيضا من باب التقريب الذهني، لا نحتاج في المؤمن ولا نحتاج في المعصوم أن يرتكب ذنبا حتى نقول هو إذا قادر على ارتكاب الذنب فإذا قدر منه الإيمان كان مختارا. لا، المعصوم ما قدر ولا يقدر منه الذنب، ولكن ليس معنى أنه مجبور على إصدار الخير وعلى إصدار الإيمان. فكذلك الحق سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى إمساك فترة من الزمن موهومة أو متوهمة لكي نقول أنه قادر على الإيجاد، وقال ذلك لكي نقول أنه قادر على الإيجاد. فلذا قال أن فعله قديم وأن فعله قديم، وليس معناه هذا إلا القدم الزماني لا القدم الذاتي، خلافا للمتكلمين. ولا يلزم أنها أي القدرة الإلهية حدوث من فعله، هي الممكنات طبعا، حدوث من فعله وهي الممكنات المنفعله عن القدره الالهيه الموجوده بواسطه القدره الالهيه. ولا يلزم انها حدوث من فعل، يعني ولا يلزم ان تكون القدره ما فعلته حادث حدوثا زمانيا حتى تكون القدرة موجودة. الله قادر ولو كان فعله قديم، وقال من فعل أي الحدوث الزماني، يعني لا نحتاج إلى الحدوث الزماني، شنو معنى الحدوث الزماني؟ يعني أن يكون الحق موجودا فترة زمنية موهومة أو متوهمة على طبق ما تقدرنا الموهوم والمتوهم، ثم من بعد فترة زمنية مفروضة يبدأ في خلق العالم، لا نحتاج إلى هذا. واضح؟ وكنت تنزل مخفيا تكرر كرارا على أن الكون وكان ويكون بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى ليست زمانية، فكان الله كنزا مخفيا في مرتبة الذات وفي مرتبة غيب الغيوب، وهو ما زال كنزا مخفيا في مرتبة غيب الغيوب وفي مرتبة الأحدية. فكونه كون ثابت بين الأماني، بل أي الحدوث الزماني في المقدور، فلا نحتاج إلى حدوث زماني في المقدور وهو الممكن. المقدور لا يحتاج إلى أن يحدث في زمان، بل في المقدور والقابل للأثر، يعني القابل للأثر في الممكنات التي تقبل الأثر من المؤثر وهو الحق بقدرته تعالى، خلافا للمتكلمين فإنهم ذهبوا إلى وجوب الحدوث الزماني، حيث أنهم ذهبوا إلى وجوب الحدوث الزماني لتصحيح القدرة الإلهية، فقالوا يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى ممسكا فترة من الزمان الموهومة أو المتوهمة حتى يصح المتفق عليه أنه قادر. وعبر فاعتبروا أي المتكلمين فاعتبروا في مفهوم القدرة، فجعلوا من جزء مفهوم القدرة أنه لا يكون القادر قادرا إلا أن يكون له إمساك وقدر ثم إيجاد وفعل، حتى يكون بين الفعل وبين الفاعل هناك فاصل كان مختارا فيه. فاعتبروا في مفهوم القدرة انفكاكا متعلق بالقدرة، انفكاك ما تتعلق به القدرة وهو الفعل وهي الممكنات، يعني يجب أن تكون القدرة نفرضها ولم تفعل شيئا ثم تفعل من بعد فترة من الزمان، انفكاك متعلقها وقتا ما، يعني وقتا من الأوقات موهوما أو متوهما، وقتا ما عن الذات الإلهية وقتا ما عمدا، يعني نفرض الذات الإلهية بصفاتها وقدرتها، ثم نفرض وقتا ما كان العالم فيه، ثم نفرض وقتا آخر أصبح العالم فيه موجودا. واقع عبارة. وقد عرفوا أي المتكلمين، وهذا الإشكال الأول على المتكلمين أنهم ألزموا في القدرة أن تكون منفكة عن الفعل. الإشكال الثاني على تعريف المتكلمين للقدرة، ذاك على نفس القدرة، أن القدرة هل يجب أن يكون بينها وبين فعلها فاصل زماني أم لا؟ الحاسة كما يقولون لا نحتاج إلى فاصل زماني، والمتكلمون يقولون نحتاج إلى فاصل زماني. الآن الإشكال الثاني علينا على تعريف القدرة التي ورد على لسان المتكلمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.